الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلعلي بإذن الله عز وجل أن أبتدئ بذكر بعض الفوائد والأحكام المستفادة من قوله تعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. فمن ذلك أن الله جل وعلا أنزل القرآن مفرقا لحكم كثيرة، منها أن يكون هذا من أسباب تذكر الناس فيحفظون النصوص القرآنية ويفهمونها ويتمكنون من العمل بها. وفي هذه الآيات بيان منة الله عز وجل على الأمم بإنزال الكتب عليهم وبإرسال الرسل من أجل أن يهتدوا بشرع الله وأن لا يتركوا لغواية عدوهم الشيطان الذي يريهم الحق باطلا والباطل حقا. وفي هذه الآيات الثناء على من آمن من أهل الكتاب بهذا الدين، وبيان أنه يجتمع لهم أجران: أجر الإيمان بكتابهم وأجر الإيمان بهذا الكتاب. وفي هذه الآيات بيان أن الإيمان يزيد، وذلك بأمور منها تلاوة كتابه، ولذا قال: وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به. وفي هذه الآيات بيان أن هذا القرآن من عند الله جل وعلا، وأنه منة منه سبحانه على الخلق لتستنير بصائرهم. وفي هذه الآيات فضيلة الصبر على أقدار الله المؤلمة، ومن ذلك الصبر في تبليغ الدعوة وإرشاد الخلق. وفي هذه الآيات أن من فعل سيئة فعليه أن يتبعها بحسنة تكون من أسباب محو تلك السيئة، فإن السيئة بمثلها والحسنة بعشر أمثالها من فضل رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات فضيلة الإنفاق في سبل الخير، بأن ينفق الإنسان على نفسه وعلى قرابته وعلى طرائق الهدى وأفعال الخير وعلى المساكين والفقراء. وفي ذلك تذكير بأن الرزق من عند رب العزة والجلال، وأن ما ينفقه الإنسان إنما هو أشياء يسيرة بالنسبة لرزق الله جل وعلا. وفي هذه الآيات إعراض أهل الحق عن اللغو، فلا يتكلمون به ولا يسمعونه بل يعرضون عنه. والمراد باللغو ما لا فائدة فيه من الكلام. وفي هذه الآيات أن أهل الإيمان والإسلام أهل عمل، يؤدون الأعمال التي تعود بالنفع وليسوا أهل قول مجرد. وفي هذه الآيات أن أهل الإيمان لا يقومون مع الجاهلين، وإنما يعرضون عنهم ويحاولون أن يسلموا منهم وأن لا يكون منهم معونة للجاهلين. ولذلك كان شأنهم أن يقولوا: سلام عليكم نبتغي الجاهلين. وفي هذه الآيات بيان أن الهداية من عند الله جل وعلا، وأنه يهدي من يشاء من عباده، وحينئذ يكون هذا من أسباب التضرع بين يدي الله أن يهدي عباده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وفي هذه الآيات أن هداية التوفيق لله وحده ليس لأحد من العباد، ليس لأحد من العباد مدخل فيها، وإنما هي من عند الله يهدي من يشاء، بخلاف هداية الدلالة والإرشاد فإنها شأن كل دعاة الخير والهدى. وقد أخذ بعض أهل العلم من هذه الآيات جواز محبة الكافرين من القرابة، فإن الله قال إنك لا تهدي من أحببت، وقد نزلت في عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب حينما رغب هدايته وكان يدعو الله له. وفي هذه الآيات أن الهداية لها أسباب من عند العبد، ولذا على الإنسان أن يحاول أن يوجد تلك الأسباب لتكون من أسباب هداية الخلق. وفي هذه الآيات أن من اتبع الهدى فإن الله جل وعلا يتولى شأنه كله ويقوم معه فيؤمنه من كل شر وسوء، بخلاف ما يعتقده أهل الباطل من أن من كان على الهداية سيتمكن منه أعداء الحق والهدى. وفي هذه الآيات فضل الله جل وعلا على أهل هذه المواطن حيث جعل لهم الأمن في حياتهم. وفي هذه الآيات أن الأرزاق منة من عند الله يهبها لمن يشاء من عباده، وكما يقدر الله الأمن يقدر الرزق ويوزعه بين العباد. وفي هذه الآيات أن أصحاب الهدى يتولى الله شأنهم فيرزقهم من حيث لا يحتسبون. وفي هذه الآيات أن تدبير أمر الكون في أرزاقهم وفي أمنهم وفي غير ذلك من شؤونهم له خصائص وأسباب قد تخفى عن كثير من الناس، ولذا قد يظن بأن هذه الأمور تكون في جهة وتكون الأمور بضد ذلك. ولذا قال تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون، فالإنفاق مثلا يظن بعضهم أنه من أسباب الفقر بينما هو في الحقيقة من أسباب الغنى، وهكذا العفو من أسباب العزة والرفعة، ويظن كثير من الناس أنه من أسباب الضعف والضعة والمهانة. وفي هذه الآيات تحذير الإنسان من أن يبطر في معيشته لأن ذلك من أسباب الهلاك، بأن يجحد كونها من عند الله أو أن يستعملها في غير مراض الله جل وعلا. وفي هذه الآيات التخويف من قدرة الله جل وعلا على الهلاك، فهو سبحانه يهلك من شاء متى كان عندهم أسباب الهلاك. وفي هذه الآيات أن الهلاك له أسباب ينبغي بالإنسان أن يدرسها وأن يتعلمها ليجتنبها ويحذر منها. وفي هذه الآيات أن ما يعطاه الإنسان من أمور دنيوية في مسكنه وفي ماله وفي سائر أحواله وشؤونه لا تغني عنه من قدر الله شيئا، فإن قدر الله نافذ، إما بهلاك وإما بموت وإما بمرض أو مصيبة أو غير ذلك. وفي هذه الآيات أن المساكن الفارهة والمباني المشيدة الضخمة لا تغني عن صاحبها من قدر الله شيئا. وفي هذه الآيات الاستدلال بآثار الأمم السابقة وقراهم ومدنهم ومساكنهم على قدرة رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات أن وراثة الأرض وخلافتها لله جل وعلا، فهو سبحانه يرث الأرض ومن عليها، يعطيها من يشاء من عباده ويمنعها عمن يشاء. وفي هذه الآيات أن العقوبة والعذاب لا يكون إلا بعد أن تقوم الحجة على الخلق، كما قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفي هذه الآيات أن سلامة الإنسان من عقوبة الدنيا لا يعني سلامته من عقوبة الآخرة. وفي هذه الآيات أن من أكبر أسباب الهلاك أن يكون المرء من أهل الظلم، فإن الظلم عاقبته وخيمة، والظلم قد يكون في حق الله بأن يشرك الإنسان بالله غيره فيصرف العبادة لأحد سواه، وقد يكون بأخذ حقوق الخلق ومنعهم منها. فهذه بعض الثمرات والفوائد في هذه الآيات، ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نقرأ شيئا من الآيات في سورة القصص.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا، تبرأنا إليك، ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين.
لما ذكر الله جل وعلا إهلاك الأمم الماضية والقرى السابقة بعد بعثة الرسل وعدم استجابتهم لأولئك الرسل، مع أن الله أنعم عليهم بالنعم الكثيرة ووفر لهم أسباب المعايش في الدنيا، إلا أنهم لم يصرفوا نعم الله في مراضيه، وظنوا بهم قوة، وظنوا أن ما أوتوا من أمور الدنيا هو نهاية هو نهاية المتاع وأفضل ما يمكن أن يحصل عليه المرء. بيّن الله جل وعلا أن هذه الدنيا مجرد متاع يستمتع به الناس وليس هو منتهى الخيرات وليس غاية الأرزاق والمنافع. ولذا قال: وما أوتيتم من شيء، أي ما أعطاكم الله من الخيرات والنعم وما رزقكم إياه في الدنيا فإنما هو مجرد متاع، أشياء تستمتعون بها وتنتفعون بها انتفاعا يسيرا ثم بعد ذلك تتركونها، وإنما هو زينة تتزينون به. فكل ما في الدنيا من الخيرات لا يخلو من أحد هذين الأمرين: إما أمور زينة مجرد صورة يعجب بها الناس، وإما أمور ينتفعون بها انتفاعا مؤقتا بمثابة المتاع كمتاع البيت ونحوه. فهذه غاية الدنيا وحقيقتها، وطوبى لمن استعملها في مراضي الله. ثم قارن الله بين الدنيا وبين ما عند الله من النعيم المقيم في جنات الخلد، فقال: وما عند الله، أي الخير العظيم الذي يوجد في الجنان الذي أعده الله لأوليائه وعباده الصالحين، خير وأبقى. يعني أننا متى قارنا بين ما في الآخرة وما في الدنيا وجدنا أنه يمتاز ما في الآخرة بشيئين: الأول أنه خير، يعني خير محض لا يوجد فيه شر البتة، فإن ما في الدنيا من المتاع فيه جانب شر مهما كان فيه من جوانب الخير. طعامك لو زدت منه لعاد عليك بالضرر، وهكذا بقية ما في الدنيا من الخيرات والمنافع لا بد أن يكون فيها جانب شر، أما ما في الآخرة فإنه لا يتطرق إليه السوء والشر البتة. ولذا وصفه الله بأنه خير. وأما الجهة الثانية التي يفضل بها نعيم الآخرة ما في الدنيا، هو أن نعيم الآخرة أبقى، أي أنه مستمر أبد الآبدين لا انقطاع فيه. أما ما في الدنيا فإن منافعها منقطعة عما قريب، يقطعها إما موت وإما فقر وإما فساد هذه النعم وإما تسلط عباد الله على العبد إلى غير ذلك من الأمور التي تزيل نعم الدنيا مما يسلم منه نعيم الآخرة. وحينئذ أليس لكم عقول تدركون بها عواقب الأمور وتتبصرون بها مآلاتكم وتفكرون بها مقارنين بين ما في الدنيا وما في الآخرة؟ ولذا أراد الله أن يعرض هذا الأمر مرة أخرى بجملة أخرى ليكون من أسباب تذكركم لأمر الآخرة، فقال: هل يستوي شخصان أحدهما وعدناه وعدا حسنا، وعده الله القادر القوي الذي لا يخلف الموعد، ومن أصدق من الله قيلا، وعدا حسنا أي صادقا ممكنا فهو لاقيه، أي وعده الله أنه متى آمن ومتى سار على التوحيد والسنة فإنه سيلقى نعيم الآخرة الذي هو خير وأبقى. فهذا الذي وعده الله الحسن من المواعيد وسيلقاه لا محالة، هل يستوي هو ومن متعناه متاع الحياة الدنيا استمتع بما في الدنيا من النعم متاعا مجردا مؤقتا، ثم هو يوم القيامة من المحضرين، أي من المحضرين في نار جهنم، أي سيجلبون ويدفعون على رؤوسهم فيلقون في نار جهنم، هل يستوي هذا وذاك؟ وانظر كيف جعل الدنيا وهي الأمر القريب أمرا يسيرا، ولا زال العقلاء يقدمون الفوائد العظيمة بالصبر على ما يصيبهم في الزمن القليل القريب. وهكذا شأن العقلاء في كل مجال، فالمريض يتحمل العلاج المر المدة اليسيرة ويصبر على العمليات الجراحية أملاً في النتائج الكثيرة الباقية، فكيف بنعيم الآخرة؟ وهكذا أهل التجارة يقومون ببذل أموالهم في زمنهم الحاضر ويتعبون أنفسهم متابعة ومراقبة وجريا وراء المكاسب المالية من أجل ما يؤملونه من خير كثير. فهذا في أمر الدنيا اليسير المنقطع، فكيف بأمر الآخرة الدائم الذي لا انقطاع له؟ ثم ذكر الله جل وعلا بمواقف تكون يوم القيامة، حيث يلوم الله أولئك الضالين على شيئين: أولهما الشرك بعدم عبودية الله وحده وبصرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى، ثم يلومهم بأمر آخر ألا وهو بالبدعة وعدم عبودية الله بما جاء به أنبياء الله. فقال في الأمر الأول: ويوم يناديهم، يوم القيامة ينادي الله جل وعلا العباد الذين صرفوا العبادات لغير الله، ينادي المشركين فيقول لهم: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ أي أين أولئك الذين زعمتم أنهم يشاركونني في حق العبودية فدعوتموهم من دوني وذبحتم لهم دوني وصرفتم لهم عبادات مختلفة؟ أين هؤلاء الذين تزعمون أنهم شركائي في حق العبودية؟ جوابهم في ذلك الموطن أنهم لن يجدوا نصرة من أولئك الذين كانوا يدعونهم ويعبدونهم في الدنيا، ومن أضل ممن يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يلتفتون يبحثون عن أولئك الشركاء الذين صرفوا لهم بعض عبودية الله جل وعلا، فلا يجدون منهم مناصرة ولا يجدون منهم محاجة عند الله جل وعلا، وحينئذ يعلمون أنهم كانوا على خسارة وأنهم لم ينجوا في دنياهم ولا في آخرتهم. في ذلك الموقف العظيم يقول الله لهم: مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيلنا بينهم أي فرقنا، فبعضهم يعادي بعضهم الآخر، وحينئذ يتبرأ المعبودون من العابدين فيقول الشركاء ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم أن كنا عن عبادتكم لغافلين. في ذلك الموطن يتبرأ بعضهم من بعضهم الآخر، ولذا قال: قال الذين حق عليهم القول، أي ثبت القول عليهم، لأنهم عبدوا من دون الله جل وعلا، يقولون ربنا، يعترفون بالعبودية لله وحده. هؤلاء الذين أغوينا، أي هؤلاء الأشخاص الذين أشركوا، إنما ساروا على هذه الطريقة بسبب دعوة الضلال. أغويناهم أي أضللناهم وأبعدناهم عن الحق، وجعلناهم من أهل الغواية لا من أهل الهداية، كما غوينا قبل ذلك ودخلنا في تلك الطريقة، وحينئذ تبرأ المعبودون من دون الله ممن يعبدونهم. تبرأنا منك أي لا علاقة لنا بهم، وهم الذين يتحملون نتيجة شركهم وصرفهم لحق العبودية لغير الله جل وعلا، ولذلك هم في الحقيقة يعبدون رغباتهم وأهواءهم، ويعبدون عدوهم الشيطان، ولم يعبدوا تلك المعبودات، ولذا قالوا ما كانوا إيانا يعبدون. وفي ذلك الموطن يقال لهم ادعوا شركاءكم، فيذهبون إليهم ويطلبون منهم مناصرتهم، أو على الأقل المخاصمة عنهم، لكنهم يمتنعون من ذلك ويتبرؤون منهم ولا يستجيبون لطلبهم، وحينئذ يرون العذاب، أي لا مصير لهم إلا عذاب جهنم، ولا ملجأ منهم ولا مهرب من تلك النار العظيمة، لو أنهم كانوا يهتدون أي يتأسفون ويتحسفون ويندمون على ما كان منهم في الدنيا من تفريط في أمر الله جل وعلا، ومن صرف لحق العبادة لغير الله، فيقولون لو أنا كنا مهتدين لنجونا مثل أولئك الذين أدخلهم الله في جنات الخلد. فهذا متعلق بالسؤال الأول الذي كان عن الشرك وصرف العبادة لغير الله حينما تركوا التوحيد وذهبوا لضده. أما السؤال الثاني فهو السؤال عن البدعة وعن المعصية، فيقول فيه تعالى: ويوم يناديهم، أي ينادي الله عز وجل أولئك الذين اغتروا بالدنيا وغفلوا عن الآخرة، فيقول: ماذا أجبتم المرسلين، أي هل أجبتم أنبياء الله وسرتم على طريقتهم، وبالتالي كنتم من أهل التوحيد ومن أهل السنة ومن أهل الطاعة، أم لم تكونوا كذلك؟ في ذلك الوقت تعمى عليهم الأنباء، أي لا يتمكنون من الجواب ولا يستطيعون أن يتحدثوا بحديث يكون فيه نجاتهم من العذاب الشديد في ذلك اليوم، وحينئذ لا يتساءلون، أي لا يسأل بعضهم بعضا عما كان من شأنهم، وإنما كل امرئ منهم مقر بالخيبة والندامة والخسارة، وعرف أن ذلك المصير قد كان بسببه هو حينما كان من أهل الشرك ولم يكن ممن أجاب أنبياء الله عليهم السلام. وفي مقابل هؤلاء طائفة أخرى عرفوا حقيقة الدنيا فجعلوها وسيلة للفوز في الآخرة، فكانوا من أهل التوحيد والسنة والطاعة، تابوا إلى الله وتركوا ما يضاد هذه الأمور. ولذا قال: فأما من تاب، أي رجع إلى الله وأناب إليه سبحانه وآمن، أي صدق بالدار الآخرة وأعد لها وعمل صالحا بالتوحيد والسنة، فهو عمل، وعمله عمل صالح وموافق لشرع الله ودينه، فهؤلاء هم أهل النجاة، ينجيهم الله من نار جهنم، وهم أهل الفلاح والفوز الدائم الكبير في ذلك اليوم. ولعلنا إن شاء الله أن نكمل بقية الآيات ليوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يسبغ علينا وعليكم نعمه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد، فلا نصرف شيئا من العبادات لغير الله، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل السنة، فنتبع أنبياء الله ونسير على طريقة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الطاعة، ممن أجاب نداء الله ونداء نبيه صلى الله عليه وسلم، فعمل بما يرضي رب العزة والجلال، كما نسأله سبحانه أن يجعلنا من أهل التوبة والإنابة إليه، فكم عندنا من غفلة وكم عندنا من معصية، فأسأله أن يتوب علينا، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن ازداد إيمانه بفضله ورحمته، نسأله جل وعلا أن يوفقنا للأعمال الصالحة، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الفلاح والنجاة والفوز في الدنيا والآخرة، نسأله سبحانه صلاحا لأحوال الخلق واستقامة لأمورهم وتآلفا بينهم في الحق، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، بأن يجعلهم أسبابا للهدى والتقى والصلاح، ونسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا في هذه البلاد لكل خير، وأن يجعلهم دعاة لدينه، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر بفضله وإحسانه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.